الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه وسلم على اعدائه اجمعين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. وصل بنا الكلام الى قول الماتن والشكر باطل. ذكرنا ان الماتن رحمه الله تعالى عليه بعدما دل على حسن التكليف من طريق المتكلمين وأن التكليف حسن باعتباره باعتبار ما يترتب عليه من منافع عظيمة ليوم القيامة اللي هي عبارة عن التعريض بالثواب، ذكر جملة من الإشكالات على هذا المبنى، منها أنه لو كان ما يذكر صحيح فليكن أيضا الجرح بعد قبل لأجل التداوي يكون حسنا، باعتبار أن الجرح سوف يستعقبه أمر حسن هو المداواة. وأجاب على أنه في فرق بين الجرح ثم التداوي وبين التكليف لأجل الثواب، باعتبار أن تحصيل الثواب منحصر بالتكليف بخلاف الجرح ثم التداوي. وقد يكون هذا السبب لعند العلماء، يعني أخذ قيد المشقة في التكليف، يعني قد يكون أخذهم قيد المشقة لهذه النكتة يعني في بالهم، باعتبار أنهم يعتقدون بأن التكليف يعتبر فيه المشقة، لأنه لابد أن يكون هناك ثواب بعد التكليف، والثواب لا يكون على أمور من دون شو، من دون أن يكون هناك أي مشقة تصرفها في حياتك. الثواب عبارة عن أمر تستحقه وتستحق عليه التعظيم، والتعظيم إنما يستحق على أمر فيه ماذا؟ فيه نحو من المشقة لا مطلقا. فلذلك اعتبروا في التكليف عنوان ماذا؟ عنوان المشقة. بس هذا يلزم منه لوازم عجيبة غريبة، يعني واقع إذا كل تكليف يحتاج لمشقة في مشكلة هذا، بس إن كأنه هذا التكليف الذي يستحق عليه الثواب. مع كل حال المسألة ما زالت محل إشكال، يعني نستعد هذه النكتة عندهم. فهو على كل حال يريد أن يقول أنه هذا تحصيل الثواب لا يمكن إلا عن طريق التكليف، هذا الثواب لا يمكن تحصيله إلا عن طريق التكليف. النكتة الثانية كان الإشكال الثاني عبارة عن الفرق بين المعاوضات والتكليف، وأشرنا إلى البحث هناك وقلنا أنه صحيح أن المعاوضات يشترط فيها الرضا، لكن اعتبار الرضا باعتبار اختلاف العقلاء في مقاصدهم. وأما إذا كان المعوض أمرا يقبله أي عاقلان وبحيث يعد تركه سفها، لا يعتبر رضا الطرف الآخر في هذه المعاوضة، بل يعد سفيها ويلزم بالمعاملات السفيه حتى لو لم يكن راضيا بها، لذلك يجعل له ولي ووصي لهذا السفيه. الإشكال الثالث هو عبارة عن هكذا، أن أنتم تقولون أن الغرض من التكليف التعريض إلى الثواب. من قال ذلك؟ لعل التكليف هو لأجل نعمة سبقت مو لأجل نعمة تأتي، يعني ليس التكليف لأجل كي نصل إلى الثواب، بل التكليف هو من أجل ماذا؟ من أجل أن نشكر الله، من أجل أن يكون فعلنا يعني عباداتنا وصلاتنا وتكليفنا بالواجبات والمحرمات إنما هذه نؤديها شكرا لله سبحانه وتعالى باعتبار ما أنعم علينا في رتبة سابقة من نعمة العقل ومشاكل هذه الأمور. فإن هذه النعم تحتاج إلى الشكر، وشكرها يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق تكليفنا، ونحن نأتي بما يريده المولى من التكاليف. فوجه حسن التكليف من قال بأنه من باب شو؟ من باب أنه تعريض للثواب. هذا متفقين، يعني هذا الإشكال هو في حقيقته في اتفاق، نحن نسلم معكم بأن التكليف ماذا فيه أنه حسن، لكن من قال أن حسن التكليف لأجل التعريض للثواب؟ بل حسن التكليف لأنه ماذا؟ تأدية لشكر المنعم. وضحت الفكرة؟ حسب ما فهمنا أنا وقف بالله ما ها؟
كنت مشغول بشيء آخر،
وكل إشارات. بس وضحت إن شاء الله تعالى. فإذا لا يكون شكر المنعم، يكون التكليف علة حسن التكليف ليس ما فيه من تعريض للثواب الآجل، بل باعتبار أنه شكر للنعم السابقة.
ما
العقل مو نعمة؟ يعني بعض الواحد يشك فيها مثلا أن العقل نعمة، أمور وجدانية، هذه اليد مش نعمة، الرجل مش نعمة، خلنا نفصل كثير أمور، مش نعمة كثيرة جدا عليك، الأنف والأذن والعين والشفتين، لم نجعل لك عينين ولسانا وشفتين. على كل حال هذه اللي بيكون شكر المنعم. الماتن أجاب عن هذا الإشكال بقوله والشكر باطل، والشكر باطل. هذه النقطة في حقيقتها إلى علاقة في بحث سوف يأتي إن شاء الله تعالى في ضمن أبحاث المعاد. في ضمن أبحاث المعاد سوف يتعلق ويبحث هناك عن بحث أنه هل الثواب والعقاب بالتفضل أم بالاستحقاق. حيث يقول هناك الماتن عبارة نص عبارة الماتن هناك في ذاك البحث ضمن المعاد وإيجاب المشقة في شكر النعمة قبيح. شفت العبارة؟ وإيجاب المشقة في شكر النعمة قبيح. لو تراجع عندك في الكتاب راجع 439 راجع صفحة 554. هناك الشارح يقررها هكذا، يقول هكذا: يقبح عند العقلاء أن ينعم الإنسان على غيره ثم يكلفه ويجب عليه شكره ومدحته على تلك النعمة من غير إيصال الثواب إليه، ويعدون ذلك نقصا في المنعم وينسبونه إلى الرياء، أن أنت والله مثلا لأنك فعلت لي هذا الفعل بدك تستعبدني، لأنك أعطيتني شيئا، مثلا واحد تعطيني أنت مال تستعبدني بهذا المال. أنت لن تحصل كثيرا الواحد رغم أن نحن طعميناك وشربناك وآويناك ويستعبدك باعتباره ما تفضل عليك بنعمة سابقة. بعضهم لسه يتكلم شو ما يشاء مثل الأب، إذا تكلم بهذا الكلام عادي، بس بعضهم يعني مو له علاقة بالأبوة أو شيء معين.
وذا ها؟ فرعوني موسى على ربك فينا وليدا.
إيه ملي هذا شو اسمه؟ وذلك قبيح لا يصدر من الحكيم. هذه عبارة الشارح هناك، أنه لا يمكن أن يكون الشكر فيه مشقة، لأنه الواحد يقول لك أشكرني يجب عليك الشكر، وهذا الشكر أنا شو ألزمك فيه ويصير فيه ماذا مشقة. هذا أمر قبيح، وقد عرفت أن التكليف فيه مشقة، فلا يمكن أن يكون التكليف هو مصداق لشكر المنعم، لأنه ذلك يعد قبيحا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. ثم يقول بعد ذلك الشارح عبارة أخرى، يضيف عبارة أخرى، بيقول هذه أتنور عبارة بس الشارح بيقول: والثالث فوق لما لا يجوز أن يكون التكليف شكرا للنعمة السابقة، أي على ما سبق مو على ما يأتي من ثواب لاحق. يقول هكذا: وعن الثالث أن الشكر لا يشترط فيه المشقة، والله قادر على إزالة صفة المشقة عن هذه الأفعال، فلو كان التكليف شكرا لزم العبث في المشقة. هاي تركة عجنب هالعبارة، ولأن طلب الفعل الشاق شكرا يخرج النعمة عن كونها النعمة. هذه العبارة لأن طلب الفعل الشاق شكرا يخرج النعمة عن كونها النعمة، هذا الجواب اللي ذكرناه. أن واحد يطلب منك ماذا؟ أن تشكر نعمته، وكيف شو يسوي عند شكر من النعمة؟ يطلب منك شو فعلا شرطا، هذا بطلت نعمة، بطل شكر، هذا صار هذا استعباد واسترقاق، وهذا قبيح. لما أسمح أنك أنت منعم والمنعم يطلب من الناس أن تشكره على نعمتهم. الشق الأول من العبارة شو المقصود منه؟ أن الشكر لا يشترط فيه المشقة. هذه النقطة يريد الشارح أن يبين فيها هذه النقطة. أملوا معي أن نحن قلنا أن التكليف أخذ فيه قيد ماذا؟ المشقة، صح ولا لا؟ طيب إذا كان التكليف أخذ فيه قيد المشقة، وأنتم تدعون بأن التكليف إنما كان لأجل ماذا؟ شكر. هل حتى واحد يصدق عليه أنه شكر المنعم أن لابد أن يشكره بفعل شاق؟ شكر المنعم لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى فعل شاق. فكون الشكر بفعل شاق هذا أمر شو؟ زائد. المولى يريد مني أن أشكره. إذا كان أنتم تقول لا، المولى لم يكلفني لأجل تعريض بالثواب، المولى كلفني لأجل ماذا؟ لأجل الشكر. فماذا أخذ المشقة؟ فيرفع المشقة، فليجعل التكليف من دون ماذا؟ أي مشقة، ويجعل هذه التكاليف هي تكون شكرا على النعم السابقة. شو إن شاء الله هذا معنى عبارته عن الثالث أن الشكر لا يشترط فيه المشقة. يعني لو كان التكليف علة حسنه أنه شكرا كان شو ولم ينبغي أن يكون شو افترض أنه هذا كذا، فحينئذ لا ينبغي أن نأخذ في التكليف ماذا قيد شو المشقة، والله تعالى قادر على إزالة صفة المشقة عن هذه الأفعال بأن يجعلها تصدر منك من دون أي مشقة مثلا. فلو كان التكليف شكرا لازم العبث في صفة المشقة، لماذا أوجبت عليها تكاليف شاقة؟ ما أنت تريد شكري، شكر وصدق عنوان الشكر ومفهوم الشكر لا يعتبر فيه ماذا؟ المشقة. لماذا جعلت المشقة هنا؟ جعلوا المشقة في التكاليف لغوية. فضل أقول كونه شكر
اختلط مصلحة الباري أن تكون فيها بهذا الشكر
مشقة. شو النقطة؟ ما أنت فقط تريد الشكر، أنت تقول أن علة حسن التكليف ليس إلا الشكر، ويمكن صدق الشكر من دون مشقة، لماذا جعلت في التكاليف مشقة؟ هذا حاصل الكلام في الإشكالات. وبه نكون قد تممنا الكلام حول نظرية المتكلمين بالنسبة لحقيقة التكليف. بالنسبة للفلاسفة في طريقة إثبات الفلاسفة لحسن التكليف، طبعا المتكلمين أثبتوا حسن التكليف بهذه الطريقة، وعندما أرادوا إثبات وجوب التكليف جابوا دليل آخر، بخلاف الفلاسفة، أن هذا الدليل اللي حنذكره الآن هو دليل واحد يثبتون فيه حسن التكليف ووجوب التكليف، باثنين مع بعض يثبتونه فيه في المقام. قلنا ميزة طريقة الفلاسفة أنه عبارة عن تحليل حقيقة التكليف وحاجة الإنسان بطبيعته للتكليف، بغض النظر أن هناك إله أو لا يوجد ماذا إله، كل المجتمعات العقلية تحتاج إلى هذا التكليف. هذا البحث له علاقة بمقدمتين صغرى وكبرى، الإنسان مدني بالطبع، وكل مدني بالطبع بحاجة إلى تكليف، فالإنسان بحاجة إلى تكليف. مقدمتين صغرى وكبرى، الإنسان مدني بالطبع، وكل مدني بالطبع بحاجة إلى قانون سنة تكليف متعفر، فالإنسان بحاجة إلى قانون وسنة وتكليف. فعندنا الصغرى أولا، ما معنى قولهم الإنسان مدني بالطبع؟ هذه العبارة لو واحد يتأمل كلمات الفلاسفة من زمن ابن سينا لزمن الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، بيجوا أنهم يريدون من الإنسان مدني بالطبع عبارة عن هذه النقطة. عندما يقولون مدني يعني يحتاج أنه كائن اجتماعي، يعني معنى قولهم الإنسان مدني أنه كائن اجتماعي، أي يعيش ضمن جماعات مثل الخرفان، مثل مو مثل مثلا الحية تعيش لوحدها، مثلا يعيش ضمن ماذا؟ ضمن جماعات. ما يستطيع الإنسان يعيش ماذا لوحده، طبعا إلا طرزان، لكن الحرس غالبا ما يعيشه، حتى طرزان يحتاج إلى جماعات، وفعاش بين القردة مثلا، ويحتاج إلى جماعة يعيش معه على كل حال، أو مثلا ذاك الثاني عاش بين الذئاب وهكذا، بس يحتاج دائما إلى ماذا؟ إلى جماعة في المقام. ما معنى أنه بالطبع؟ معنى أنه بالطبع أن اقتضاء تكوينه ذلك، معنى كونه مدنيا بالطبع يعني الإنسان كائن اجتماعيا بمقتضى تكوينه. شوفوا بعبارة ابن سينا في بعض رسائله يقول هذه العبارة، يقول: ويقال طبع لكل مقتضى ذات الشيء، ولهذا يقال أن النفس محبة للفعل بالطبع، وأن الإنسان مدني بالطبع. يعني ذاتك تقتضي ماذا؟ هذا الفعل، ذاتك ذات الإنسان تقتضي هذا الفعل. فيكون حاصل مراد من هذه العبارة الإنسان مدني بالطبع أن الإنسان كائن اجتماعي كما تقتضيه ماذا؟ ذاته. هذا معنى قول الإنسان مدني بالطبع. طيب عندما يريد الفلاسفة أن يبينوا هذه الفكرة، كيف يبينوها؟ يبينوها أن الإنسان لا يمكن أن يعيش لوحده، وهو مضطر إلى ماذا؟ إلى أن ينضم إلى جماعة. فبكل حين إذن الإنسان مدني شو؟ بالطبع. لماذا؟ لأن الضرورة قاضية عليه بأن يعيش في ضمن الجماعة. فيقال كما في كتاب النجاة: من المعلوم أن الإنسان يفارق سائر الحيوانات. صافي مش سماع الواقع. في شيء حيوان ما فيها تعيش لوحدها، كمان قصدي بأن الإنسان يفارق سائر الحيوانات بأنه لا يحسن معيشته لو انفرد وحده شخصا واحدا يتولى تدبير أمره من غير شريك. وفي أنهم تعيش لوحدها، واحدا يتولى تدبير أمره من غير شريك يعاونه على ضروريات حاجته، وأن لا بد أن يكون الإنسان مكفيا بآخر من نوعه، ويكون ذلك الآخر مكفيا به وبنظيره، فيكون مثلا هذا ينقل إلى ذاك، عندنا حمال وذاك يخبز لهذا، عندنا خباز وهذا يخيط للآخر، عندنا خياط والآخر يتخذ الإبرة، والآخر يتخذ الإبرة، يتخذ الإبرة شو نسميه؟ حداد، فلنسميه حداد، حداد. لهذا إذا اجتمعوا كان أمرهم ماذا؟ مكفية. كل واحد بدنا صناعة حتى شو نستطيع أن نتعيش. ولهذا سوف كلمة ما لا تحذف ينبغي، ولهذا اضطروا إلى عقد المدن والاجتماعات. هو عنده لهذا ما اضطروا، هي ما بار ما زائدة، هذه ما لا معنى في العبارة، العبارة المكتوبة في الكتاب: ولهذا الله يسامح، ولهذا ما اضطروا إلى عقد المدن والاجتماعات. يعني ماذا؟ ولهذا أصله، ولهذا شو اضطروا، عن بين اضطرارهم عم يبين ماذا؟ أنهم مضطرين إلى عقد
الاستثمار بين الاضطرار والقرض.
ما هذه أنت بدي بينها أنا؟ هذه أنت. أنا صادقا قلت للشيخ، وقلت للشيخ، وكان في شيخ هنا يجلس استلوا بطهران ما أدري من، قلت لهم أنه في عندنا عبارتين، في بعضهم يعتقد في ذهنه بأن تعبير الفلاسفة الإنسان مدني بالطبع يغاير تعبيرهم الإنسان مدني بالضرورة، ويعتقدون بأن الفلاسفة أن هناك منهجان وطريقتان لإثبات أن الإنسان مدني. يعني ما معنى مدني؟ يعني كائن اجتماعي يحتاج إلى جماعة، مثل النمل تحتاج إلى جماعة. نحن مثلنا سابقا بالخرفان فضحكوا فقلنا بلا ما نتكلم عن الخرفان، نتكلم عن النمل.
الإنسان مدني بالطبع، يعني شو يحتاج إلى إيش؟ مثل النحل يحتاج إلى إيش؟ يقال بأن النحل إذا غادرت قفيرها تموت، ما أدري فعلًا.
غادرت
شو؟ القال شو اسمه؟ جماعتها تموت. هيك يقولون، ما أدري أنا واقعًا. مع أن حضرنا ما أبغى شو اسمه زين النحل العادي.
بس عايشوا يا أخوان، عايشوا يا أخوان تركيا وعشوا حاله. بيقدر يعيش.
مين هو؟
إنسان بيقدر يعمل له بيت ونار ويأكل من الحيوانات. إذا خلينا بحالة
إنه
يعني
لكن لا يكون أمره مكفيا، دائما يحتاج يقع بشقة شديدة جدا.
بس إيش؟
أي معنا مش إنه يعيش، بس إنه يقع بمشقة شديدة أو لا. إنه واحد يعيش ده حاله محتاج إنه هو يصنع ثيابه، بأقلها بيكون أصلا ما عنده قدرة على التطور، هذه قدر متيقن. يبقى كل وقته ماذا؟ بده حاجة أن يؤمن كل احتياجات نفسه، فبيكون كل يوم متكرر يحتاج تأمين غذاء وثياب و و و و و بشيء كده. بطل عنده قدرة على التطور، أقل يقع بمشقة وحالة شديد. ليش الإنسان تطوره بسبب الاجتماع؟ ليش أنت متتطور بحياتك من كونك صغير إلى هذا؟ لو كنت أنت كل الوقت أنت تحتاج أن تربي كل شؤونك وتهتم بكل شؤونك، أنت استطعت تتطور؟ ما استطعت تطور. تطورك موكول إلى أن هناك من يخبز لك، هناك من يطعمك، هناك من يفعل لك، هناك 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 هناك. صح ولا لا؟ وفي حدا بيلقى راسه، هناك من كذا، ما تقدر تحتاج تطور.
هذا التطور أيضا من ناحية في من
تطور مو تطور تبع ذلك دار.
لا لا لا. وإذا كان في هذه التطور في النحل كل من يكفي الآخر.
هذه نقطة أخرى، العلاقة بأن عقول النحل قديش حجمها، أن هل عندها إبداع أو لا. هذا بحث له علاقة بالحيوانات، هل لديها الإبداع أو ليس لديها الإبداع، أو غريزة غريزة مع عقولها تقتضي الغريزة فقط وحفظ أنفسها من دون أي إبداع. الفرق بين الإنسان وغيره أن الإنسان كائن مبدع، مو فقط كائن مفكر. نحن نعتقد في حيوانات كائنات مفكرة أيضا، شو يعني؟ ما فيش حيوانات أخرى كائنات مفكرة؟ كل مفكرة بمعنى أنه بترتب مقدمات، بتقول هذا جاي يوسف، جاي سليمان وجنوده، ونحن قاعدين هنا، وإذا مر من هنا سوف يطأنا ومشاكل ذلك، أهربوا أيها النمل. رتبت بعض المقدمات حسية ومشاكل ذلك، ورتبت شيء وقالت أهربوا، لأن إذا ما هربنا الآن سوف يأتي يقتلنا. هذا بدوش مقدمات تفكير شوي غير، بسميها إحنا غريزة. نحن هلا نحن بنحب مثل ما بيعبروا، نحن ما بنحب نسميها ماذا؟ تفكير. بنحب نسميها انها شو؟ غريزه. سميها ما شئت، انها غريزه، انها تفكير، سميها ما شئت بالاخره. بس ما عندهم هن شو هذا الابداع. ميزه الانسان انه كائن مبدع بيتطور بتفكير. بس هيك بدنا نبينها نحن في المقام، ان المتكلمين ان عندنا عبارتين، الانسان مدني بالطبع والانسان مدني بالضروره، وفي الحقيقه هما تعبيران عن شيء واحد في كلمات الفلاسفه. مو كما يعتقد البعض ان الانسان مدني بالطبع، يعني الانسان يحب الاجتماع، يموت يعشق الاجتماع، يحب الكائن الآخر. لا، ما صحيح هذا الكلام. الإنسان ما يحب الكائن الآخر. الإنسان الذي دعاه إلى الاجتماع معك ماذا؟ ليس إلا اضطراره وحاجته. ولا ليش أنت مثلا مكلف نفسك وجاي هنا؟
مصالح
بغض النظر المصلحة مع مين جعلتها، جعلتها مع البشر أو جعلتها مع الله سبحانه وتعالى أو مع مين جعلتها، بس بالنتيجة تحتاج ماذا؟ في مصلحة
تكون هي الاستزادة من العلم. يعني
مثلا جعلت المصلحة مع الله، مع نفسك، مع فلان، مع زي. بعض الأحيان تحضر درس أصلا ما في فائدة منه، فقط تريد أن تعمل مصلحة مع الأستاذ. نحن بزمن سنة أستاذ. فإذا بعض الأحيان لابد أن يكون شو دائما في هناك شو؟ في هناك مصالح، هناك أخذ ورد بحياة الإنسان. الضرورة تقتضي لك أن تفعل فعلا من الأفعال. هذا يعبر عنه في كلمات الفلاسفة شو؟ مدني بالطبع، مدني بالضرورة. لذلك احنا عبرنا ابن سينا ماذا يقول؟ مرادنا من كلمة بالطبع ما يقتضيه الذات. مدني يعني كائن اجتماعي، بالطبع يعني تقتضيه شو؟ الذات. نرجع نعيد عبارته بالنجاة احسن ما قلنا مقهى اسمه. من المعلوم ان الانسان يفارق سائر الحيوانات بانه لا يحسن معيشته لو انفرد وحده شخصا واحدا ويتولى تدبير أمره من غير شريك يعاونه على ضروريات حاجته، وأنه لا بد أن يكون الإنسان مكفيا بآخر من نوعه، يكون ذلك الآخر أيضا مكفيا به وبنظيره، فيكون مثلا هذا ينقل لذاك، وهذاك يخبس لهذا، وهذا يخيط للآخر، والآخر يتخذ الإبرة لهذا، حتى إذا اجتمعوا كان أمرهم مكفيا. ولهذا اضطروا إلى عبد المدن والاجتماعات. اللي هو ابن سينا أكثر واحد بكرر عبارة الإنسان مدني بشو؟ بالطبع. مراد هذا المعنى عبارة أوضح من هذا المعنى. طبعا هذه العبارة كررها في كتابي النجاة والشفاء بالنجاة 708 والشفاء قسم الإلهيات 441. فلسفة بذكر هذه العبارة دائما عند الحديث عن موضوع النبوة. حديثة التكليف، ما كل هذه طريقة المتكلمين في إثبات التكليف مقدمتان: الإنسان بدني بالطبع، وكل بدني بالطبع بحاجة إلى تكليف، إلى قانون، إلى سنة. بل مجتمع ككل سيطة وطبق. نعم
شيء صدر فعل هذا في بحث النبوة.
ما أنت فلاسفة مسك الفلاسفة. سيد طبطبائي في الميزان الثاني 118-119 عبارته أجمل، يقول هكذا: فهذا الحكم، يعني حكم الإنسان بالاجتماع المدني والعدل الاجتماعي، أما المعنى عبارة دقيقة، هو حكم دعا إليه الاضطرار. دعا إليه مين؟ اضطرار. ولولا الاضطرار المذكور لم يقضي به الإنسان أبدا،
يعني مو بالطبع.
هيكمل عبارته: وهذا معنى ما يقال إن الإنسان مدني بالطبع. فهم يريدون من كلمة بالطبع شو يعني؟ مو بالطبع يعني أحبه، بالطبع يعني أن طبعي وذاتي تقتضي ذلك، تضطرني إلى ذلك. أحسنت، يعني المراد من بالطبع أن الضرورة تقضي إلى ذلك، مو بالطبع أنه أنا أحبه مثل ما بعضه يتصور. أن هناك مسلكان، مسلك يقول بالطبع بمعنى أنه في محب في الإنسان يحب الاجتماع، واحد يقول لا أنه بالضرورة يعني هناك شو حاجات ومصالح. لا، اثنيناتهم عبارتين هنا تعبير لمعنى واحد، أن الإنسان لا يقضي بالاجتماع إلا لأجل ماذا؟ الضرورة. وهذا معنى ما يقال أن الإنسان مدني بالطبع، وأنه يحكم بالعدل الاجتماعي، فإن ذلك أمر ولده حكم الاستخدام المذكور اضطرارا. أظن الاستخدام المذكور 118 ذكره، حيث بيّن أنه كيف الإنسان بحياته يجري على استخدام بعض البعض. أنا بستخدمك بشيء وتستخدمني بشيء، وهكذا كل الناس. فضل شده.
أقول إنه الإنسان لديه حاجات سطرية كحاجة جنسية وغيرها، والشرع له أقر وضمن قيود معينة.
أي نعم.
فهذه
حاجات تقريبا
الإنسان ما في ما يعيش
بدونها. قرزان عاش حتى يحط حاطيله
في السماء. لا يعني غالبا.
صح.
فهذا نفس الكلام.
نفس النقطة. أنه نحن دائما في كل حياتنا هناك بعض الأمور تقتضيها الطبع، يقتضي أنه أنا بحاجة لكثير من الأمور، وأنا غير قادر على أن أكفي نفسي في كل حياتي، فلا بد لي من الاجتماع. هذا بيسموه الإنسان مدني بالطبع أو مدني بالضرورة، سموه مستخدم بالطبع، سموه مستخدم بالضرورة، سموه مدني بالطبع، سميه ما شئت. الاستخدام المدنية الطبع الضرورة كلها للتفسير هذا المعنى الواحد، اللي هو كله مرجعه إلى نقطة واحدة، هي شو؟ حب الذات.
حب
ذاتك، حب وفاء النفس، حب النفس، كله مرجعه إلى هذه النقطة. وفا إن شاء الله تعالى هذا معنى الصغرى، اللي هو شو؟ أن الإنسان مدني بالطبع. هذا أمر فطري وجداني، ما يحتاج إلى استدلال كثير يعني، بس توضح تثبت المسألة مباشرة يعني، ما تحتاج إلى إثبات، مجرد تصور طرفيها وكل واحد يعرف أنه ما عندك، خصوصا بها كل ما تطورت العالم، كل ما تطور التمدن أكثر، كل ما عرفت أكثر قيمة هذه الأمور. هلأ في هذه الأيام بأي مدينة من مدن متمدنة فيك عيش لوحدك من دون استخدام أي أحد؟ عم تفكر الموضوع؟ عم تكلم عن مدينة، واحد ساكن بمدينة، تمدن وتطور مجتمع، ممكن أن يعيش
حتى لو عايش بالقرية،
يحتاج إلى أحد يعلمه، يشتغل معه، يسوي شيء، ما ممكن له أن بواحد من دوني أي شيء يعني. طيب، هذه بالنسبة للصغرى. الكبرى واضحة صارت، أما أن كل مجتمع في كل مكان عندنا صار عندنا مدنية، عندنا اجتماع، نحتاج إلى قوانين لكي تفصل بين الناس، هذا أيضا شو يكون؟ هذا أمر أيضا فطري واضح بديهي، وإلا كيف نقيم العدل بين الناس؟ كيف ماذا؟ كيف نستطيع أن نحفظ هذا المجتمع إذا لم يكن عندنا طريقة معينة لحل الإشكالات التي تحصل بين شو؟ بين الناس.
القيم الروحية.
ها؟
القيم الروحية. يعني
المثال،
مثال الناس عندها قيم أخلاقية، فما في حاجة للقانون، كل الناس
هذا أحد الأمور المخالفة للفطرة. لأنه معدل القيم الروحية يعني أنك أنت ترفض حب الذات، أنه خلاص أنه فقط أن يعني بطل عند ما هي يسموه إنكار قانون الملكية مثلاً، مثل هذا نكران الذات. هذا نكران الذات هذا أقلهم خالف لفطرة العامة البشر. إذا واحد يقول أنه هذا الكمال الكام تام ماشي، بس أنه لعله هذا خالف فطرة عامة البشر. عامة البشر مو هكذا. عامة البشر
يعني ما حق السائل والمحروم كله بالخير
وبعطيك
إلا ما
أعيش
فيه، يعني مقدر
محدد. أنت اعترفت بملكية بس قلت في أموالي، اعترفت أن هناك ملكية لنفسك. أحسن، أنت اعترفت بملكية، لا هذا الكلام أفضل فيه أنه نجعلها على مثل عام. هذه موضوع إنكار الملكية مبنية على أنه أصلا ما في ملكية. إنكار الملكية شيوعية مو اشتراكية. اشتراكية في ملكية لكن ملكية للدولة. الشيوعية هي عبارة إنكار حتى ملكية الدولة.
مين يوصل؟
لا نجعل الخزينة كل واحد يأخذ حاجته من الخزينة مثل ما هي.
واحد
يأخذ المصاري. فقط فقط حق فقط حق ما يأخذ. فالذي يعمل والذي لا يعمل كله على حد واحد. هذا هذه المثالية العامة لحاول تطبق ما فترة بكوبا على ما يقال على يدي تشيغيفارا، وعندما جعل وزيرا للزراعة وحصلت مشاكل هناك كثيرة جدا. كان الإنتاج مثلا بمستوى صار الإنتاج أكثر أقل بكثير باعتبار أن العامل يرى بأنه إذا عملت أو لن أعمل سوف أشوف أخذ هذا المقدار من المال. إذا بدي أعمل فلم يعد أن أحد يعمل مشاكل قل العمل فقل الإنتاج. بغض النظر إسلام نحن بالنقطة بدنا نقولها هذا هو حاصل فكرتهم للفلاسفة إثبات حسن التكليف، أن الإنسان مدني بالطبع وكل مدني بالطبع بحاجة إلى قانون، فالإنسان بحاجة إلى قانون. قد واحد بعبارة الشارحة نقرأ الآن لعبارة الشارح فيها بعض النكات الزائدة يعني في المسألة. خلنا نقرأ استفعلا في المقام. قال لما ذكر المصنف حسن التكليف على رأي المتكلمين شرع في طريقة الإسلاميين من الفلاسفة، فبدأ بذكر أنا عندي أستقيد أن هذه طريقة الإسلاميين الفلاسفة مش معلومة، هذه حتى تثبت حتى على طريقة غير الإسلاميين الفلاسفة. يعني أصل أنه مدنيون بالطبع وكل مدني بالطبع حاجة إلى القانون، هذا ما يحتاج إلى إسلام حتى لو كنت ملحد تحكم بهذا الشيء مو هيك؟ لذلك في كل المجتمعات هناك شو هناك مدنية هناك قانون. فبدأ بذكر الحاجة إلى التكليف ثم ذكر منافعه الدنيوية والأخروية وتحقيقها أن نقول إن الله خلق الإنسان مدنيا بالطبع. إنسان مدني بالطبع لا كغيره من الحيوانات، ولا يمكن أن تبقى أشخاصه ولا تحصل لهم كمالاتهم إلا بالتعاضد والتعاون، ولأن الأغذية والملبوسات أمور صناعية يحتاج كل منهم إلى صاحبه في عمل يستعيده عن عمله له حتى يتم كمال ما يحتاج إليه واجتماعهم مع تباين شهواتهم. هذه الصورة خلصت لهنا، حتى يتم ما يحتاج ما يحتاج إليه. إلى هنا أثبتنا أن الإنسان مدني بالطبع، أن كل واحد يحتاج إلى التعاضد والتعاون حتى نحصل ماذا؟ كمالاتنا. بعد ذلك واجتماعهم مع تباين شهواتهم وتغاير أمزجتهم واختلاف قواهم المقتضية للأفعال الصادرة عنهم مظنة التنازع والفساد ووقوع الفتن، فوجب وضع قانون وسنة عادلة تعادلون فيها بها فيما بينهم. انتهى البحث. هاي هي عبارة ثم تلك السنة، يعني عبارة ثم تلك السنة هي فقط في مقام بيان وجوب بعثة النبي. يعني الشارع كأنه خرج عن البحث، صار عم يتكلم شو عم يتمم كلام الفلاسفة. فلازم بعد ما عقدوا هذا البحث حب يقولوا أنه هذا إذن لابد من بعثة النبي. يعني هذا دليلهم على وجوب بعثة النبي، هو هذا الدليل. سيأتي إن شاء الله تعالى تقريره في بحث النبوة. دليلهم على وجوب بعثة النبي هو هذا، أنه عبارة نقرأ العبارة أنه فواجب وضع قانون وسنة عادلة يتعادلون بها فيما بينهم. ثم تلك السنة لو استند وضعها إليهم يعني إلى البشر لزم المحظور، فوجب استناده إلى شخص متميز عنهم بكمال قواه واستحقاقه للانقياد إليه والطاعة. وذلك يعني استحقاق الانقياد والطاعة إنما يكون بمعجزات تدل على أنها من عند الله سبحانه وتعالى. هذه السوفيات نفس العبارة يكرر في بحث النبوة. عم بيّن لك أنه شو أنك بدنا نجعل قانون، مين يضع القانون؟ أنا ولا أنت؟ ما كل واحد أنا ضع القانون أجعله شو بما يميل إلى كفتي. مثل هلا بعض الدول قانون الانتخابات شايفينتم أنتم مش مبتدئين كثيرا نعلم. بعض بلداننا قانون الانتخابات بس بدهم هو مجلس النواب يوقع قانون الانتخابات كيف يوضعه؟
توا
يحسب؟ لا يحسبها. نحن ننجح أو ما ننجح؟ تعرف أنت قانون الديمقراطية هي كذبة. الديمقراطية يعني سمي مش دائما كذبة، بس هي قد تكون كذبة محضة. شو هي الديمقراطية؟ أن والله مثلا أنت كيف تركب القانون فيك تنجح أو لا؟ ممكن أي طريقة يعني قسم الدوائر بطريقة معينة.
يعني هي لا تعكس أغلبية شعبية فتجوز.
يعني أنت لما تكون تعكس أغلبية شعبية إذا كان كل البلد هي شو عبارة عن شو جعلتها دائرة واحدة مع مثلا قانون النسبية هذا بيعكس مثلا أغلبيات قديش حجمك الطبيعي. لكن أنت ما بدك هذا باعتبار ما بدك ينعكس ما هو حجمك الطبيعي شو تسوي؟ تقول تصير تقطع يعني أن هذه منطقة نجعلها دائرة مستقلة لأن هاي فيها ناس أكثر من لي كل معارضك تجعلهم وين في منطقة أخرى في بعض البلد في بعضنا في لبنان بعض المناطق ينجح نائب بمثلاً ب10,000 صوت وهم في بعض المناطق ينجح النائب ب100,000 صوت شو السبب يعني يحصر كل العالم هناك بتلقى المنطقة وهنا شو بيحطوا مثلاً شو نسبة السكان أقل بيجعلوا نفس العدد النواب ها هون 5 نواب وهنا 5 نواب مثلاً بيجعلون هنا عدد وهنا عدد على كل حال بالنتيجة لعبة لعبة سياسية تصير ليش أنا مشرع القانون صبر أنا أجعل قانون انتخاب وأنا أعلم أني شو سوف أخسر هذا القانون عقبال أنا بعد لذلك أنه لا يمكن أن نقل وجعل القانون إلى الناس لأن كل واحد سوف يجر النار إلى قرصه فإذا لابد أن نجعل القانون شخص منزه عن هذه الشهوات الموجودة بين الناس فإذا لابد أن يكون شخص مسدد هذا شخص مسدد لابد أن يكون شو فيه في عبارته إنما يكون عفوا متميز عنهم بكمال قواه واستحقاقه للانقياد كيف يستحق الانقياد عن طريق الاتيان بالمعجزات بعد فكرته هذه علاقة بحث وجوب بحث إنه ما له علاقة بحث هذا المسألة
من الله مقصود
ماشي مثل بعدك بعدين شو بيقول ثم عنده وين صرنا بالعبارة في الكتاب ثم من المعلوم ثم يقول ثم من المعلوم تفاوت أشخاص هيدي العبارة ثم من المعلوم في مقام بيان أنه ما يحتاجه النبي مضافا لا يشترك في التكليف بل لابد من التكليف وجعل مبدأ الثواب والعقاب لأنه من دون أن تجعل مبدأ الثواب والعقاب كيف الناس تطيع هل واحد بيحب العدل لأجل العدل فقط قليل قليل من يجده شو يحب العدل لأجل العدل لابد أن تجعل ماذا مبدأ الثواب والعقاب حتى ترغب الناس في الطاعة والبعد عن المعصية هذه المقطع هو فقط لبيان مبدأ الثواب والعقاب كله خارج عن البحث شو تقول يعني هو المشارح كأنه استطع يعني شو سحب معه القلم شوي يعني بيّن حسن التكليف ثم بيّن وجوب بعثة النبوة ثم بيّن وجوب الوعد والوعيد شوف العبارة يقول ثم من المعلوم تفاوت أشخاص الناس في قبول الخير والشر والرذائل والنقصان والفضائل بحسب اختلاف أمزجاتهم وهيئات نفوسهم فوجب أن يكون هذا الشارع مؤيدا لا يعجز عن إحكام شريعته عندكم أحكام شريعته وهو اشتباه والله العالم إحكام أولى عيد العبارة إحكام ولا أحكام بيقولوا إحكام شريعته في جمهور الناس يعني إثبات ما أدري أذى منها يمكن أعتقد يكون بالطباعة لا يعجز عن إحكام شريعته في جمهور الناس بعضهم بالبرهان وبعضهم بالوعظ وبعضهم بتأليف القلب وبعضهم بالزجر والقتال فهو أن بيان على أنه لابد أنه شو أنه يعمل شو اسمه السنة الشيء السنة بهذا يقول وصلنا إحنا وين لما كان النبي
الزجر
والقتال لما كان النبي هذا خصنا بعض هذا البحث هذا خصنا منطقة. بعد ذلك بعد ما بين الماتن حسن التكليف بقوله والماتن ماذا قال؟ لأن النوع محتاج إلى التعاضد المستلزم للسنة هذا بس. النوع محتاج إلى التعاضد يعني الاجتماع المستلزم للسنة يعني الإنسان مدني بالطبع وكل مدني بالطبع يحتاج إلى شو؟ إلى السنة. في نقطة على السطر. اتفقنا؟ خلصنا من هذا البحث. ما جرت عادة الفلاسفة من زمن ابن سينا لهذا الزمن شو يسووا يذكروا بعض منافع التكليف هي هذه الأمور الثلاثة هذه الأمور الثلاثة هي منافع التكليف الأمر الأول ما هو رياضة القوى النفسانية باعتبار الإمساك عن الشهوات ومنعها عن القوى الغضبية المكدرة لصفاء القوى العقلية المانعة بالتالي عن توجه النفس الناطقة إلى جناب القدس هذه المنفعة الأولى هذه عبر عنها الماتن بقوله يشو النافع استعمالها في الرياضة وإدامة النظر في الأمور العالية النظم الثانية تعبيد النفس النظر في الأمور الإلهية والمطالب العالية وأحوال المعاد والتفكر في ملكوت الله تعالى وكيفية صفاته وأسمائه وتحقق فيضان الموجودات عنه تعالى متسلسلة في الترتيب الذي اقتضته الحكمة الإلهية بالبراهين القطعية الخالية عن المغالطة مما يوجب زيادة المعرفة وسعة الفكر الاطلاع على ما وراء عالم المادة. يعني شو بتنفعك العبادات والمديكة دائما تجعلك متقربا لمين؟ لا، هاي صفيات إن شاء الله تعالى عملنا بحث صفيات في أول النبوة أن الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية. وشو يريدوا من هذه العبارة؟ يريد طبعا في تفسير لهذه العبارة، بس يريد أن المتكلمون من هذه العبارة هذا المعنى، أن التكاليف الشرعية تجعلك دائما أقرب لشو للإيمان بالله تعالى والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. اللي بيصلي خمس مرات في اليوم أو يصوم في شهر رمضان أو يأتي بالحج أو يجتنب المحرمات دائما يكون مرتفتا إلى أن هناك إلها شو يخاطبه، فدائما يتوجه إلى الأمور إلى عالم وراء المادة، بخلاف واحد تارك كل الصلاة هذا ما عنده إلا شو إن هي إلا حياتنا الدنيا، فقد ما نظر إلى كحياة دنيا، ما عنده أي نظر إلى عالم الغيب. فالأحكام الشرعية هي ألطاف في الأحكام العقلية بحيث أنه دائما تثبت لك ماذا إيمانك وتجعلك دائما نظر في الأمور تجعلك تروض النفس وتديم النظر في الأمور العالية. وأيضا تذكر الإنذارات الشرع ووعده للمحسن ووعيده للمسيء بحيث ينحفظ النظام المقتضي للتعادل والترافض، ثم زاد الله تعالى لمستعملي الشرائع الأجر والثواب في الآخرة. بقي عبارة ما قرأنا هذه المنافع، بقيت عبارة الشرح من قوله ولما كان النبي إلى قوله بالتكرير. شفتوا العبارة هذه؟ ولما كان النبي لا يتفق في كل زمان وجب أن تبقى سنة مشروع إلى بختي كذا. هذه العبارة لماذا؟ هذه شو يريد الشرح أن ينبه في هذه في هذا المقطع؟ إذا هو كان يريد أن يشرح فقط عبارة المتن كان في ينتهي أولا عندما بين أنه وجب حسن التكليف في أول عبارة، فوجب وضع قانون وسنة عالية تعادل فيما بينهم، ثم يذكر منافع الثلاثة للتكليف. لكن الشرح هذه العبارة شو نكتتها في إضافتها في المقام؟ هذه العبارة فقط في مقام بيان يعني أهمية التأكيد على هذه السنة المشروعة. يسوى عنده عبارة عبادات، أن هذه العبادات دائما تجعلك تتذكر الله سبحانه وتعالى. ممكن واحد يقول هكذا، خطر ببالي هذا أنا، أن نحن نقول هكذا، نقول التكاليف السنة التي يحتاجها الطبع النوعي شو هي السنة المعاملات، باعتبار أنه ليش يحتاج إليه النظام، هي يحتاج إلى عبادات لنظم المجتمع ولا يحتاج إلى معاملات؟ يحتاج إلى معاملات. فالشارح رأى أنه في دليل الفلاسفة نقص، أن الفلاسفة غاية ما أثبتوه شو أن الإنسان مدني بالطبع، وكل مدني بالطبع بحاجة إلى قانون، إذا الإنسان محتاج إلى قانون. طب ما القانون هذا فقط قانون في المعاملات بحيث ينظم معاملاته مع بعضهم البعض، طب هل بحاجة هم إلى صلاة وصوم وحج وزكاة؟ شفت لك شي قانون بالعالم مجتمع هو مدني بيجب على الناس الصوم أو الصلاة؟ ها شفت شي مرة هكذا أنت؟ ما فيها كلام ما
ندخل
يعني لا يرى ضرورة، يعني ما في مجتمع في العالم يرى ضرورة على جعل دين على جعل عبادات، يعني ما له علاقة هو، ما في مجتمع، يعني الضرورة لا تقضي، الضرورة تقضي بوضع ماذا؟ قانون في مقام المعاملات دون العبادات. معنى أنا عندي شك بهذه المسألة، أنا مقتنع بأن كل مجتمع حتى مجتمع الكفر عندهم شو نحو عبادات، لكن نحن غير عباداتنا، مثل مثلا تعظيم العلم هذا مو عبادة
شعيرة،
مو عبادة، هذا مو عبادة، مش مثل عبادة عندنا تعظيم العلم دول العالم الآن. إذا واحد أي دولة إذا واحد يهتك العلم يعتبره كأنه شو كأنه سب الله، أمرتك الكبير يهتك العلم. عم بتكلم جد في بعض الدول نصوص قانونية، يعني في أمران أي واحد يستهزئ فيهم شو يعدوا أنه هذا قد أخلى بالنظام ويدخل السجن وما أدري شو النشيد الوطني والعلم ممنوع تخل، مش هديك لأن أخذ تعبد؟ شو العلاقة بنظم المجتمع كمجتمع؟ وفيها نحو تعبد في قوانينهم شعائرهم مشاكل ذلك؟
يمكن أن هذا أكبر رمز للقانون
هو الشعر أو العلم
لتعبد.
ما اعترف بها القوانين.
لا واحد هو ما نعرف أنه لم يعترف. هو معترف بكل هذه الأمور لكن أجعبه يستهزئ فقط. لكن هو معترف بكل القوانين ويقول لو أنا معترف فقط أنه من باب مثلا مسحة فعلته يقبل منه؟ ما يقبل منه هذا الأمر.
بالتالي هذا قانون، لو القانون قائمة الإشكال
بس ليش بكل أغلب القوانين الاجتماعية عندهم هذا القانون؟ لأنه عندهم شيء اسمه أنه كمان في شيء اسمه في مقدسات لابد من حفظها. لا في مقدسات دعوة أنه من دون جعل دولة من دون مقدسات ما يصير. لابد أن يكون في شيء شو تجمع عليه المجتمع في المقام. نحن عندنا مثلا شعيرة هي الله تعالى مثلا، شعائرنا هو مثلا مقدساتنا القرآن وما شاكل ذلك، هذه مقدسات. بعض الدول عندهم العلم، بعض الدول عندهم ما أدري شو بصير عنده شعائر في المقام. ها قانون عمل. قانون إيه بحد الحبس
والله.
إذا واحد يكتب إذا واحد لونه بالأزرق لا عفوا إذا بترسم بالقانون عم بتكرس ما يطبق هذا القانون. إذا بترسم العالم وتجعل الفرق بين البياض والحمار بين الحمارين أكثر من مقدار معين يحطوك بالسجن. رسم العالم له طريقة، ممنوع ترسمه في غير هذه الطريقة. إذا ترسم العالم بطريقة أخرى مثلا اجعل مثلا الحمار هكذا هكذا والأرض في الوسط ممنوع هذا.
حتى نحن يوم صغار يوم نرسم غلط
خاطئ بالقانون ممنوع هذا. إذا ترسم بطريقة خاطئة ممنوع تضع في السجن. على كل حال فعل هذه العبارة فقط لإثبات ماذا العبادة. هذه العبارة بيقول ولما كان النبي لا يتفق في كل زمان وجب أن تبقى السنن مشروعة إلى وقت اضمحلال وقضاء الحكمة الإلهية تجديد غيرها يعني بالنسخ. فوردت عليهم العبادات المذكرة لصاحب الشرع وكررت عليهم حتى يستحكم التفكير بالتكرير. فهذه أنه شو أنه هذه قيمة العبادات. العبادات قيمتها ماذا؟ أنه عبر التكرير دائما بتتذكر أنت من واضع الشرع فتبقى متصلا بهذا القانون وهذه الشريعة ولا تدعي بأنها قد نسخت هذه الشريعة. هذا حاصل الكلام بالنسبة لي أصل إثبات حسن حسن التكليف. عنده شيء يتكلم هلا؟ عندكم شيء؟
عندي شيء مرة أمس بس أنتم ما تصلوا كثير وتكليف بحث مطروح في الثلاث الأصول والفروع والمثال سنقو أنا إشكالي أنه إذا الكافر ما مكلف بالأصول مكلف بالأصول لأنه لم يؤمن بها فلا تأتي نوبة إذا تكليفه بالفروع كما ادعى البعض. يعني أنت بدأت تكلفه بالصوم وما مؤمن برب الصوم بالرب اللي أوجب الصوم فكيف يرد على أنه مع أنه لا غير مؤمن لا هو مكلف بالصلاة على هذا المبنى؟
إن شاء الله أبعث لك رسالة اليوم مكتوب فيها هذه الإشكالات وما شكلها وحلها. بحث له علاقة قاعدة فقهية اسمها قاعدة تكليف الكفار بالفروع. إشكال الأخباريين مثل البحراني أو حتى غير الأصول مثل الأصوليين سيد الخوئي في رواية معتبرة عن زرارة بتدل على هذا المعنى. بيسألوا الإمام مكلف ندعوهم إلى الصلاة والصوم مشاكل ذلك. بيقول لك واحد بيقول له الإمام لا يؤمن بالله تدعوه أول شيء فليؤمن عفوا لا قالوا ندعوه للإمامة. قال له واحد لا يؤمن بالله تدعوه للإمامة أول شيء تدعوه إلى الألوهية ثم النبوة ثم ماذا تدعوه للإمامة. بحيث قد يظهر من هذه الرواية مش فقط أنه غير مكلف بالفروع، منكر الألوهية غير مكلف بالإمامة، مكلف بشو فقط بالألوهية. بعد ما يثبت له الألوهية مكلف بشو؟ فكان هناك التكاليف ماذا دائما شو فيها تراتبية حتى بالعقائد. يعني أولا يكلف بالشو بالألوهية، بعد تكلف تكليف الألوهية يتكلف بشو بالنبوة، بعد النبوة يكلف بالإمامة وهكذا فدواليك. فلا نكلفه بشيء قبل شيء. هاي في دعايدة ظاهر رواية معتبرة سند عن زرارة. هذا البحث محصل في محله وبين دلالة الرواية على هذا المعنى أنه لا هذا في مقام الدعوة تدعوه بالتراتب، أما هو مكلف بالجميع وتستفر بيناتهم في مقام دعوته تدعوه شو بطريقة شو تراتبية. ما في احتج عليك بالإمام الصادق قبل شو أن تؤمن بالإمام الصادق. في مقام الدعوة في تراتبية.
العلماء خلطوا في البحث يعني بين الدعوة وبين التكليف.
فهموا الرواية بالخلط. صاحب الحضائق أنا مقتنع بأنه فهم الرواية بطريقة خاطئة. صاحب الحضائق في هذه المسألة فهم الرواية بطريقة خاطئة. فهم الرواية على أنها تقول بأنه لا يكلفون أبدا، مع أنه الرواية في مقام بين هذه الجهة، في مقام بين أنه كيف ندعوهم، كيف ندعو هؤلاء، ولا هل يحتمل أن واحد يقول أن الكافر غير مكلف بالنبوة لأنه لا يعتقد بالله تعالى؟ شو الفرق؟ إذا أنت لنفس النقطة هل عم تخليك أنك تقول لا يؤمن بالفروع لأنه لا يؤمن بالإسلام، فنقول أنه لا يؤمن بالله لا يكلف بالنبوة لأنه شو لا يؤمن بالله تعالى. كيف واحد يقول له آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وهو شو وهو لا يؤمن بالله تعالى أصلا؟ نفس النقطة اللي تجي على بالك ولا ما فيش تطبقها هنا، شو جوابك؟ ما تجيب عنه وجيبوا عنه. هذا ناقض. أما بالنسبة للحل الأصل الإشكالية، في عندنا نحن قاعدة اسمها الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. أنت الذي أوقعت نفسك بالاضطرار، وأنت كنت متمكن من رفع النفس عن هذا، عن هذا الضيق وعن هذا الحرج. سيد الخوي عنده دليل يقول هذا أقوى الأدلة وأهم الأدلة. دليل هو دليل شو عبارة؟ مثلا مو بحث مثلا نوقف، نوقف عنده شو ولا من نوقف؟ ها؟ مثلا سيد الخوي عنده دليل هكذا يقول: تقولون الكافر مكلف بالفروع، يعني مكلف بالصلاة والصوم. يقول لك: طب هذا الكافر حال كفره إذا أتى بالصلاة تكون صلاته صحيحة أو باطلة؟ لأنه صلاة شو؟ شرط صحتها الإسلام أقل على المشهور. الحمد لله في بعض الآن يعتقد بأن الإسلام مش شرط صحة العبادات، لأن الإسلام شرط صحة العبادات كما هو المعروف، كان مجمع عليه قبل منذ حين، لكن الآن في بعض العلماء يستشكل. طيب، الإسلام شرط بصحة العبادة، فهذا حال كفر لا يمكن أن يصلي. طيب، طب متى يصلي؟ نقول له: أسلم ثم صلي. طب ما إذا أسلم الإسلام يجب ما قبله، فده كين يصلي؟ الإسلام يجب ما قبله،
بعد الإسلام
يجب أن يصلي. لا، يجب ما قبله، يعني يقطع ما قبله. يعني مثلا أنا علي قضاء صلوات الآن، أنا علي قضاء صلوات، مش هيك؟ أنا كافر، علي قضاء ماذا؟ صلوات، يجب علي أن أقضيها. إذا قضيتها تقوم باطلة لأنه اشترط فيه الإسلام. إذا أسلمت حتى أقضيها
ارتفع
وجوب القضاء.
فلا تجب
سابقا هذا، متى وجبت هذه؟ متى أتي بها؟ تقول لي يجب عليك أن تقضي الصلوات. يا أخي، حال الكفر لا أستطيع، وحال الإسلام قد انتفى موضوعها، متى أكلف بها؟ متى أتي بها؟ ضيعتني. فهذا دليل على أنه ماذا؟ أنا غير مكلف بهذه الفروع، تكليفي بفرع أنا غير قادر على الاتيان به. متى أتي بهذا الفعل أنا؟ قبل الإسلام ما لا أستطيع أن أتي بها، بعد الإسلام ماذا؟ الإسلام يجب ما قبل.
من قضاء الصلاة بعد الإسلام أنك أسلمت لا يعني أنها لم تكن واجبة عليك حينها، لأنها
التكليف الخطاب فرع المحركية، يعني المولى عم بيحرك نحو التكليف. أنا كافر، حركني المولى نحو الصلاة، أستطيع أن أتي بالصلاة الآن ولا لا؟ تحريك يعني أنا قادر، هل أنا قادر على الاتيان بالصلاة حال صلاة هي حال الكفر؟ لا،
هو حركك نحو الصلاة المشروطة باعتناقك للأصول.
أحسن،
إنك فرطت في الأصول، فرطت بعد تقييم الفروع.
هذه العبارة شو يسموها؟ الاضطرار بسوء اختيار لا ينافي. نعم، أنت مكلف حالها وأنت غير قادر على الاتيان بالصلاة صحيحة، لكن هذا شو؟ تعجيز لنفسك، أنت عجزت نفسك. أنت كان يمكن لك الإسلام والإتيان بالصلاة قبل بالصلاة صحيحة، لكن أنت الذي عجزت نفسك. والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. ممكن كافر مخاطب بالفروع المشهور الإمامية ومعروف فيما بينهم هذا المذهب، ولا مانع من خطابه، مخاطب، لكن في مقام الدعوة له. هذا الكلام عم تحكي عنه أنت، أنه كيف نقول أنه مكلف بالفروع؟ في مقام الدعوة لا يمكن لك أن تدعوه إلى الصلاة قبل أن شو؟ أن يسلم. نعم، في مقام الدعوة هناك شو؟ هناك ترتب، لكن في مقام التكليف لا، مكلف بكل شيء في آن واحد. لماذا تقيده بأنه غير مكلف بالفروع؟ مثلا سيد الخوي يستدل على تكليف الكفار، عدم تكليف الكفار بالفروع بقوله تعالى شو اسمه، الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، ثم يقول بالأخير الله: وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا المحرم فقط على مين؟ على المؤمنين. أول سؤال واحد يسأل: طب هذا الزاني لا ينكح إلا الزانية، الزاني مسلم ولا مشرك؟ هذا الزاني لا ينكح إلا الزانية، لا ينكح إلا زان أو مشرك. هيدي الزانية شو؟ مسلمة أو مسلمة أو كافرة؟
متكون زانية متكون مسلمة متكون كافرة.
يعني عم بيقولوا حرم ذلك على المؤمنين، يعني شو؟ يعني أن المسلمين فقط محرم عليهم الزنا. ما أراد الإمام مع الأخص، ولو لا يقول بأن العامة مقرب لهم معنى الإسلام. وحرم ذلك على المؤمنين، فإذا شو؟ المحرم فقط على المسلمين، أما غير المسلمين فلا يحرم عليهم الزنا. كلمة الزاني شو المراد منها؟ هذا الزاني مسلم أو مو مسلم؟ شو هذا؟ هذه بيان نقطة أخرى الآية. من قال بأن حرم في مقام بيان الحرمة بمعنى الاصطلاحي الحرمة الشرعية؟ حرم بمعنى لغتها، بالمعنى اللغوي، بمعنى ممنوع منه، معصوم. المؤمن إيمان الحقيقي مو الإيمان الإسلام، المؤمن يمنعه إيمانه عن الزنا. لذلك إذا زنى لا يكون حقيقة الإيمان، يكون زانا. لا تقول مؤمن وزنى، تقول ماذا؟ هذا زانا. هذه المراب منها، مثل كيف أن الطيور على أشكالها تقع، الزانية لا ينكحها إلا زاني، لأنه لا تقع إلا على ماذا؟ على واحد ليس بمؤمن. أما المؤمن من له حقيقة الإيمان هذا يمنعه إيمانه ويعصمه إيمانه عن الزنا، هذا معنى حرمة. حرمة بمعنى منع، مو حرمة من الحرمة التكليفية حتى واحد يقول، فهذا دليل على أن حرمة الزنا مختصة بالمؤمنين. وش هذا بعد؟ هي حرمة تكوين، هي المقتنع بهذا حرمة تكوين، عصمة تكوينية، الإيمان بنفسه عاصم تكوينا عن الزنا. حقيقة الإيمان لا يمكن أن يكون مؤمن وزاني، ما ممكن. الآية نص حرم ذلك على المؤمنين، مش عم بيقول المؤمن محرم قد منع نفسه. المؤمن إيمانه لا يمكن أن يكون زانيا، هي هكذا، ما ممكن للمؤمن أن يزني، عصمة تكوينية عن الزنا، ما ممكن المؤمن يزني. هذا
في من ذهب إلى أن الحرمة
التشريعية، ما بلاك تنخوه وعمل على التشريعية، بعد ما تحمل على التشريعية شو سوى؟ قال أيضا الحكم هذا مختص بالفروع. خب هذا الزاني من هو هذا؟ إذا كان المراد منا أنه المؤمن شو معنى، شو معنى الإسلام، فحرم ذلك على المسلمين، فالحرمة مختصة بالمسلمين. الآية شو أولها كان؟ الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، مشركة. بعد ذلك قال حرم ذلك على المؤمنين. إذا حملت حرم ذلك على المؤمنين على الحرمة شو؟ الشرعية التكليفية. فإذا المراد من المؤمنين مين بيكون؟ المسلم. ولا في أحد يلتزم بأن من لا يؤمن بإمامة أهل البيت يجوز له الزنا؟ سيد الخوة ما تقبلها أقلها، سيد الخوة مش تقبلها. كل مسلم حرام عليه، مكلف بالفروع أقلها، ما يقول أنهم مش مكلفين بالفروع. فالمراد من المؤمن في الآية شو بيصير؟ معنى الإسلام. فحرم ذلك على المسلمين. طب سؤال، هذا الزاني الأول والزانية شو هن؟ شو دينهم؟
كفر.
ما بقول والمشرك شو بيصير يعني؟ يعني بيصير أنه الكافر وكافر، يعني الزانية الكافرة لا ينكحها إلا كافر أو كافر. شو الفرق هذا يا باركان؟ شو الفكرة؟ هذا دليل على أنه، دليل على أنه هذا مع أنه مسلم لكن لا نطلق عليه مؤمن. ليش؟ لأنه زنى. حتى لو كان عندك ظاهر الإسلام وعندك كل شيء ومتشهد بالشهادتين، إذا زنيت لا تكون مؤمنا، أنت صرت مسلم، أعظم الله من موبقات الإيمان. وإن شاء الله نكتب، ما ممكن للمؤمن أن يزني، إيمانه يعصمه، حرم ذلك على المؤمن. ها؟ عدم وجود القضاء الإسلام يجب ما قبله. طبعا ما في رواية تقول الإسلام يجب ما قبله معتبرة، ما في رواية معتبرة تقول الإسلام يجب ما قبله. عمدة الدليل على أن الإسلام يجب ما قبله سيرة. نحن على كل حال قدين رسالة في هذا البحث، نرسلها لكم. عندنا رسالة موضوع قاعدة الجاب وتكليف الكفار بالصلاة.
في الموضوع نفس الموضوع، أنه الضرورة قاضية أن الإنسان يعمل لتكامل المجتمع إلى آخر.
تكامل النفس، تكامل المجتمع، إحرام المجتمع. فش واحد يعمل تكامل المجتمع إلا إذا كنت نبي.
يعني لذلك
كنت والي.
بعض الروايات
أنت دائما غرضك شخصي، لكن تحاول شو اسمه الرواية اللي تعيد شو اسمه عنوان البسط، ما أدري سندها شلون هالرواية. يقول له لا تجعل الناس رقبتك جسرا. شو يعني تجعل الناس رقبتك جسرا؟ ما تخلي الناس تطلع على ظهرك وتتشوت وتوصل على ظهرك. تفضل شو
أقول؟ الروايات اللي تحث على العمل وطلب الرزق وغيره، الحين بغض النظر نفس الحث على العمل، الإنسان لابد أن يعمل، كل هذا ما يتناقض مع أنه مضطر إليه؟ ولا مع اضطرار الروايات تعطي بعض
لا مع الواقع تقول
أن الحث على العمل.
نحن عندما نقول، نحن عندما نقول إنسان مضطر، لكن ما في عندنا بشر مثلا قد تحصل عندهم، تعرض لهم حالات التنبلة وعدم الشغل و و و و لو شوف بعض المجتمعات الآن مثلا اللي فيها مؤمن للإنسان، عمل أو لم يعمل مؤمن له معاش ومسكن ومشاكل ذلك، مش بعض الدول هكذا؟ ها؟ نعم؟ شو يقول؟
الفوائد عدم الموظفين
Employment شو؟
Unemployment benefits.
أي بل هذا Employment شو اسمه هذا؟
موجود
عندكم كذلك؟ إيه هذا بيجعل لكل شيء اسمه عادة موجود في أوروبا كثيرا في أمريكا موجود أيضا هذا لكل واحد لا يجد عملا شو بس إنه في بعض الدول اسمه متحضر أكثر اللي بيقولوا طالما إنك لا تجد عملا معطيك أما يجب عليك أن تفحص عمل وبيأمنوا له عمل بيعتبر الدولة نفسها أن هي ملزمة أنه تؤمن عمل إذا لم تؤمن عمل فهي واجبة شو بس طبعا بطريقة يقدرون عليه يقدرون عليه معيشته لا يوسعون عليه معيشته طب هذا لا يعمل لماذا فقط لأنه شو لأنهم بيتأكد أن هناك من يطعمه فبعض الأحيان يصير في عندك حاف تحتاج إلى حاف في المقام على أنه نفس زيادة العمل والتوسع على العيال الورد والروايات كثيرة جدا مو وردة كثيرة المقدار الضرورة قداش هو مقدار الاضطرار هذا أما التوسع هو مقدار ضرورة مو مقدار ضرورة كمان في حث عليه في المقام مو فقط أنه فقط على أصل العمل هو فقط تورد الحث الحث أيضا ورد أيضا على أصل على شو اسمه يعني الحث قد يكون من باب أن واحد ما يتساهل عن هذه الضرورة بعض الأحيان قد واحد يتساهل بعض الأحيان قد يخرج عن الفطرة يصير واحد يريد أصلا يقتل نفسه ولا يحتاج شيئا ولا يريد أن يتكون مجتمع يقول أنا شو أكون أسرة وصير أصرف عليها ومثل الآن في بعض ليش بعض الدول الآن في الغالب المجتمعات على ما أدري فعلا تأخر بالزواج يبقى واحد يتزوج بعمر 27 28 29 30 بعد 30 بيتأخروا في الزواج غالبا ليش بيقول لك واحد يكون نفسه وكذا وهلا ابتلى بعائلة و و و و وهذه تؤدي بعد ذلك إلى المجتمع يصير كبير في السن مسائل مشاكل تستحصل في المجتمعات هذه شو سبب سببها أن واحد ما يريد شو أن يضيق على نفسه بالعمل أما إذا واحد لا يكبر عائلة يوسع عائلة وكذا عن طريق حثه على هذا العمل ولا واحد طلب أنه مثلا ما عنده عائلة لا يرى نفسه ملزما في المقام على كل حال لها مكان أخرى لا مش لا تنافي
في
رواية
كان في بعض الدعاء الكافي يقول الإمام علي شخص الله يطلب من الإمام أن يدعو له أن يكفي عن الخلق اللهم اغنني عن خلقك
ما في بالروايات شيء أنه اللهم اغنني عن خلقك بهذا المعنى
إيه فقال أن الله قسم الرزق على من يشاء
أحسنت معتبرة هذه الرواية هذه الرواية
معتبرة
أحسنت وقال الله سبحانه وتعالى ولا مرة أورد أنه أن الإنسان يقول اللهم أجني عن خلقك ما لا يمكن لك أن تستغني عن خلق الله تعالى تستغني عن شرار خلق الله تعالى تستغني عن لمن لا يرحمك من خلق الله تعالى أما الاستغناء عن الخلق مطلقا فهذا أمر غير
تستغني عن الوجه الاستقلالي لهم
نعم
تستغني عن أن تستعين بهم وتنظر إليه باستقلال بما أنه من نعمه ومن كذا
إيه بس تشكرهم ولا ما تشكرهم؟
طبعا لأنهم من لا يشكر المخلوق.
كيف تجمع بين العبارتين اللي قلتهم هلا أنت؟
أنت طبيب وتعمل أعتقد أن الشفاء بيده يكون كافر لكن تتوسل بوسيلة
الطبيب. ستكون كافر كلمة كبيرة خفف شوية الدوز. ما تكون مش كمان كلمة.
طبيعي طبيعي.
زين.
فلو لم تعتقد أن الله هو الشافي وتدعوه وتطلب منه هو تستعين بالوسيلة التي أمرك باللجوء إليها.
أحسنت بس 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 بالنتيجة تشكره يعني تعترف له بفضله يعني.
وشكره ليس إلا ظلم للشكر الله سبحانه وتعالى.
يعني تعترف بفضله عليك يعني تقول هذا له فضل علي. ما تقول أنه أنت فقط
الفضل لله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أن الفضل لله دائما أنت
يعني أنا أدري يعني قل هو الله أحد وقل هو الله أحد ما في مشكلة هلا يعني ما عندي مشكلة أبدا. وإن أعطناك الكوثر ما في مشكلة في آيات قرآنية كثيرة في القرآن مو بحثنا النقطة الأساسية أنه هل هذا له فضل عليك أو لا نعم هو بما أقواه الله تعالى بما أعطاه الله تعالى بما رزقه الله تعالى فهذا له فضل علي لكن فضله مستمد من الله تعالى فالمشكور حقيقة ليس إلا الله تعالى لكن هذا له فضل مش تنكر له الفضل
لا لا
هذا لا ينكر فضله
لا ينكر
الكرامة
الإمام في
الرواية شو العلاقة بحث هذه كمان هذا له فضل عليك هذا له فضل عليك لكن نعم أصل فضله وأصل وجوده وأصله كله في كل ما عنده هو من الله سبحانه وتعالى وإلا النبي هداك والإمام هداك وله فضل عليك ويشكر شخصا مو يشكر بلحاظ ماذا أنه فقط أنه ليس الشكر إلا لله سبحانه وتعالى نعم في روايات أخرى بمعاني أخرى تحمل آخر هذا الحمد لله رب